الحمد لله رب العالمين، والسلام على الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة دائما على الأعداء وأعداء الدين. الكلام كان في المقدمة الخامسة، الكلام كان لصاحب الفصول. صاحب الفصول اعتقد أن المشتقات فيما يتعلق من صفات الباري عز وجل لا بد إما إلى القول بالمجاز أو القول بالنقل، حيث أنه اعتقد أن التلفظ والقيام إنما يفترض في فرع الإثنينية، وبما أن المذهب الحق عينية الصفات الباري عز وجل فلا مجال للالتزام بالاشتقاق ها هنا بالمعنى الحقيقي، فلا بد من نقل المعنى الحقيقي الى معنى اخر حتى نؤمن نظريه العينيه. هكذا قال صاحب الفصول. مرحوم الشيخ ما تقدم منه من الكلام عباره عنه التلبس والقيام له اشكال ثلاثه. تارة التلبس وقيام في دائرة المعقول الماهوي المسماه عندهم بالصفات المتأصلة، وأخرى بالمعقول الثاني الفلسفي، وثالثة فيما لو كانت الصفات عين ذاتي. فيما لو كانت الصفات عين ذاتي الذي سميناه بالقيام الاتحادي والتلبس الاتحادي، وحمل الصفات الباري عز وجل على هذا النمط من القيام. هذا تقريبا عمدة ما تقدم منا من الجواب. هناك مجموعة ملاحظات في ذيل هذا التنبيه يشير إليها المصنف، احنا نشير إليها بشكل سريع. الملاحظة الأولى يقول فطرحها أن الحمل، أنا أتبين أنه عندنا المحمول بالضميمة والمحمول من صميمة. ماذا هذا الأمر الأول الذي أريد أن أشير إليه؟ الأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه أن نظرية صاحب الفصول ماذا يرد عليها من إيرادات، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أريد أن أتكلم فيه بهذا المضمار هو أنه هل يمكن أن نجعل النزاع ها هنا نزاعا لفظيا وأن نخرجه من النزاع المعنوي أم لا؟ هذه النقطة رقم ثلاثة. بهذه النقاط الثلاثة ننهي المقدمة الخامسة، إن شاء الله اليوم نكمل المقدمة الثالثة بعون الله تعالى. أما ما يترك الأمر الأول، أنقل كلام المرحوم المحقق المشكيني تلميذ الشيخ صاحب الكفاية، التلميذ المباشري للمرحوم صاحب الكفاية المحقق المشكيني. تعد تعليقات المشكيني من أرقى التعليقات على الكفاية. المرحوم المشكيني يقول استعمل الشيخ صاحب الفصول مصطلح المحمول بالضميمة والمحمول من صميمة بمعنى غير المعنى المذكور عليه عند أهل المعقول والفلسفة. هالمقدار يكتفي المرحوم المشكيني في البيان، ما يبين بعد شيء زائد على هذا. احنا مطالبين أن نفهم المحمول بيان مصطلح، ترى النقطة الأولى ما هي إلا بيان مصطلح ومقارنة بين المصطلح الفلسفي والمصطلح المذكور في كلام المرحوم الشيخ صاحب الكفاية. بالنسبة إلى الفلاسفة فكرة المحمول بالضميمة والمحمول من صميمة ذكروها في باب الحمل، فالمقسم هو شنو؟ المحمول على قسمين، إما أن يكون المحمول منتزع من ذات الموضوع، طبعا على أن لا يكون من الذاتيات وإنما يكون من العرضي أي الخارج عن الماهية. كل ما كان المحمول عرضي وليس بذاتي، وكان منتزع من مقام ذاتي بلا ضم ضميمة أخرى يسمى بالمحمول من صميم، ويسمى أيضا بالخارج المحمول. سمي بالخارج ليه؟ لأنه خارج الذات عرضي وليس بذاتي. محمول إشارة إلى أنه من المحمولات، لكن من المحمول من صميمه. هذا هو المصطلح، المحمول من صميمه، بخلاف المحمول من ضميمه، وهو أيضا أمر خارج عن مقام الذات يحمل على مقام الذات، والمحمول الذي يحمل على الذات أو الموضوع على أنه حمله إليه يحتاج إلى واسطة في الحمد. إن شاء الله مناسبة أخرى، الآن ما أدخل في هذه المناسبة، أن الواسطة هم على أقسام ثلاثة: تارة واسطة ثبوتية، وأخرى واسطة إثباتية، وثالثة واسطة عروضية. هذا بعدين في محل آخر أتكلم فيه. إذن المقدار الذي أنا بحاجة إليه، إن الفلاسفة أطلقوا مصطلح الخارج المحمول والمحمول بالضميمة على أن يكون المقسم لهذا التقسيم ما هو؟ هو المحمول، المحمول على قسمين. أما المرحوم الشيخ هنا لم يطلق المحمول بالضميمة والمحمول من صميمة على المحمول، وإنما علاقة المبدأ مع الذات، علاقة المبدأ مع الذات، تلبس الذات بالمبدأ، قيام المبدأ بالذات، ما ملحوظ فيه فكرة المحمول، وإنما تمام الملحوظ فيه علاقة المادة مع الهيئة، تسميها علاقة المادة مع الهيئة، قيام الذات بالمبدأ. قال أن قيام الذات بالمبدأ على نحوين، قد يكون قياما من نحو أن يكون ليس بواسطة شيء آخر، وأخرى أن يكون بواسطة شيء آخر. لذا على رأيهم ما أخذوا فكرة أن يكون عرضي وخارج عن الذات. على رأي المرحوم الشيخ الخراساني، أولا لم يلحظ قيد المحمول، اثنين لم يلحظ نقطة كون عربي خارج، وإنما كل ما هو ملحوظ في تقسيمه إن المبدأ اتجاه الذات إما أن يكون معقولا ماهويا، وإما أن يكون معقولا ثالثا. لذا حاق التعبير، وكان من المناسب للفراساني بدل أن يقول المحمول من صميمه هو المحمول بالضميمة، أن ماذا يعبر؟ اعلم أخي أن المبدأ اتجاه الذات إما أن يكون من المعقول الماهوي، وإما أن يكون من المعقول الثاني الفلسفي. هذا هو المصطلح الذي عنا به المصنف هاهو. وتلاحظون هناك بون شاسع بين إطلاق الفلاسفة للمصطلح وبين إطلاق المرحوم الشيخ للمصطلح. قد يكون في بعض الأحيان يتحدان في مورد، لكن الاتحاد في المورد لا يعني وحدة الضابط كما هو واضح، فيكون فرق بينما ذكر في كلمات الفلاسفة وبينما هو المذكور. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، مرحوم الشيخ صاحب الفصول نادى بنظرية في صفات الباري عز وجل، نادى بنظرية النقل، قائل بنظرية النقل لما تقدم منه، فقال الله عالم. هنا عالم منقول، أن عالم منقول إلى معنى غير ما كان قد وضع له أولا وبالذات، وأن عالم الثابت إلى الإنسان غير العالم الثابت إلى الله عز وجل. العالم الثابت إلى الإنسان غير ما هو الثابت إلى الباري عز وجل. وارح ما أقوله. فادعى صاحب الفصول وقال صاحب الفصول بنظرية النقل، وأعني بنظرية النقل يعني شنو؟ ده أوضح نظرية النقل. إن مفاد الله عالم غير مفاد الإنسان عالم، وإن معنى عالم في القضية الأولى غير معنى عالم في القضية الثانية. ليش؟ لأن عالم في القضية الأولى على فرضنا على كلامنا على وفق منهجنا نسميها التلبس والقيام العيني. أما بالنسبة إلى عالم بالنسبة إلى الإنسان هو عبارة عن قيام العرضي بالمعروف، وهذا غير هذا، وعليه لا بد من القول بالنقل ولا بد من القول أن ها هنا معنيان. طبيعي لما نحن ننادي بنظرية الاثنينية أن هذا غير هذا، المحتملات المتصورة فيه أمور: إما هجران المعنى الأول، هذا رأيي، يعني أننا حينما ننادي بالنقل مع قيد الإضافة، شنو القيد الإضافي؟ إن المعنى الأول قد هجر، وبالتالي متى ما يطلق فيراد خصوص المعنى الثاني، وأما المعنى الأول قد هجر. وإما أن نقول بنظرية الاشتراك اللفظي، وإن اللفظ سيكون لا محال له أكثر من معنى، معنى عالم للإنسان غير معنى عالم للبارع عز وجل، فيصير تعددية وضع، ويصير تعددية وضع وتعددية، هذا المعنى الإطلاق. الإطلاق الثالث يعني نظرية النقل نفترضها مع التسامح في التعبير بالنقل، بس حتى أستوعب كل النظريات، مع التسامح في التعبير بالنقل أقول ندعو إلى نظرية الاشتراك المعنوي، ندعو إلى نظرية الاشتراك المعنوي. هذا الاتجاه الثالث الذي يمكن أن يصاغ في المقام. إذن دائما لما نحن ندعو إلى نظرية النقل أمرنا لا يخلو بين احتمالات ثلاث: إما هجران المعنى الأول، وإما القول بنظرية اشتراك اللفظي، وإما مع تسامح جدا القول بنظرية الاشتراك المعنوي. المرحوم صاحب الفصول يظهر من كلماته بعض كلماته أن يقول بالشق الأول، يظهر من كلمات صاحب الفصول أنه حينما نادى بنظرية النقل لكن ناداها في آسيا في سياق الشق الأول. الشق الأول يعني شنو؟ يعني أنه هجران. يقول هذا الشيخ الآن بعد ما بيّن هذا الاحتمال في كلام صاحب الفصول، يقول وهذا من الغريب بمكان جدا، لأنه على رأيكم بعد الإنسان عالم، هنا عالم ليس مستعملا بمعناه الحقيقي لأنه هجر عن معناه الحقيقي. وهل لنا أن نلتزم في أن الإنسان عالم بسبب النقل إلى المعنى الجديد، أن يكون استعماله في الإنسان عالم استعمالا تجاوزيا ومجازيا؟ هل يرضى صاحب الفصول القائل بنظرية النقل لكن يا نقل النقل الهجراني، لازمية النقل الهجراني أن القضية الأولى ستحكم بماذا؟ بالتجوز والمجاز. القضية الأولى يا أخوان شنو؟ الإنسان عالم. القضية الثانية الله عالم. إذا قلنا بفكرة الهجران، إذا قلنا بفكرة النقل الهجراني، يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك القول بأن استعمال القضية الأولى استعمالا تجوزيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. إذا لا مجال للقول بالنقل الهجراني لما يرد عليه من هذا المحلول. وإما أن تريد أن تدعي أنك قائل بالاشتراك اللفظي، أنك قائل بالاشتراك اللفظي، يقول هنا القول بالاشتراك اللفظي يوقعنا في أحد محذورين: إما تعقيد الصفات، نظرية تعقيد الصفات، وإما نستجير بالله يلزم أن يسند إلى الباري عز وجل ما هو متعالي عنه، وكل منهما فيه محذور. إذا نظرية الاشتراك اللفظي هم لا مجال للقول بها. من هنا سننادي نحن بيا نظرية، نظرية الاشتراك المعنوي، إن شاء الله بين جوهرية الفارق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. بس أرجوك التفت طبعا كما أبين لا أخفي إن منهجيتي في البحث تختلف شيئا على ما هو المسجل في كلمات صاحب الكفاية. أنا شلون أسجل في البحث؟ شلون أسجل في البحث؟ هاي النقطة الثانية، شلون محورها؟ من بداية البحث مين؟ أنت بدي شلون أسجل في البحث؟ للدخول أهمية. أنا ايش بديت في البحث؟ النقطة الثانية عنوانها مقولة صاحب الفصول. الذي جعلتها في صدارك مقولة صاحب الفصول كلمة النقل، يعني ما راحت ولا فكرة، لأنه صاحب الفصول قال إما بالنقل وإما بالتجوز. أنا غيبت الآن مفردة التجوز وأبرزت يا مفردة النقل. ثم في النقل الآن استويت، قلت النقل دائما أمره لا يخلو بين أحد احتمالات ثلاث لا رابع له، إما نقل مع الهجران للمعنى الأول هذا، وإما نقل على سبيل الاشتراك اللفظي هذا اثنين، وإما نقل على سبيل الاشتراك المعنوي طبعا مع التسامح في التعبير بالثالث كما أكدت عليه أكثر من مرة. أما الأول يعني نقل مع الهجران فإننا لا مجال لأن نتفوه بمثل هذه الترهات. شنو هجران؟ شنو معنى هذا؟ يعني معنى الإنسان عالم يلزم أن يكون استعمالا مجازيا، وهذا ما يمكن لأحد أن يلتزم بهذا، وإن كان يظهر من كلمات صاحب الفصول أنه يتبنى هذه النظرية، لكن هذا مما لا يمكن الالتزام به. يلزم أنه أكثر قضايانا هي قضايا مأخوذة على سبيل التجاوز. واضح هذا الذي أقوله؟ ليش بتقول بنظرية الاشتراك اللفظي؟ وبالتالي الاشتراك اللفظي عشان لفظ واحد لمعنيين كل موضوع على حدة، هذا معنى رقم واحد هذا معنى رقم اثنين. ليش بتقول بنظرية الاشتراك اللفظي؟ ليش المحذور في نظرية الاشتراك اللفظي؟ ماذا يلد على الاشتراك اللفظي؟ يقول خوف احنا لما الانسان عالم، احنا الى واحد يسألنا شنو معنى الانسان عالم؟ يعني شخص كان مثلا مع التسامح السام ايضا في التحبيب، بس ابدا اوضح الفكرة، شخص كان فاقدا لعلم صورة الآن صار شنو؟ واجد بتلك الصورة الذي فيه تلك الصور، على أن يكون تلك الصور حوادث حالة على الذات، الذي نسميه احنا بالمصطلح العلمي كيف النفساني. فالعلم عندنا إذا قلنا الإنسان عالم يعني شنو؟ صور على سبيل الكيف النفساني. طب نجي الله عالم شنو معنى؟ أنتوا قائلين بنظرية الاشتراك، يقول إما أن تفهموا له معنى وإما أن لا تفهموا له معنى. إذا لا تفهموا معنى هذا معنى شنو؟ التعطيل، تعطيل الصفات، صفات الباري عز وجل، يعني يصير الله عالم بمثابة الله سين. لأن أنتم تقولوا، لأن أنا سألتكم شنو معنى عالم؟ لما في قولنا الإنسان عالم بأي معنى؟ الإنسان عالم بمعنى أنه علم على سبيل الكيف نفسان. خب الله عالم بأي معنى؟ يلا قولوا الله عالم بأي معنى. تقولوا والله ما ندري شنو معنى، ما ندري شنو معنى، يعني تعطيل. وهذا هو نظريه التعطيل، قد ذهبت جمله من المسلمين الى القول بان في بعض صفات الباري عز وجل، قالوا بماذا يا نظريه تعطيل؟ هي هاي نظريه التعطيل. نظريه التعطيل ايها الاخوه وليده القول بالاشتراك اللفظي، ووليده اننا لا نفهم، يعني ان هناك معنى آخر غير المعنى المسند في القضية الأولى، لكن ذلك المعنى الآخر لا نفهم له وجه. نظرية التعطيل متقومة بكم شيء؟ أولا القول بالاشتراك اللفظي، اثنيا أن المعنى في الله عالم غير المعنى في الإنسان عالم، ثلاثة أن هذا المعنى لا نفهم له وجه. إذا قلنا بهذه المقولات الثلاثة بهذه الخصوصيات الثلاثة، نحن لا محالة وقعنا في فتح التعطيل. هذا هو نظرية التعطيل. نظرية التعطيل إذا في صفات الباري عز وجل شنو معناها؟ كل من ادعى نظرية الاشتراك اللفظي وكل من قال إن قضية الإنسان عالم أو الإنسان قادر نفس الشيء، الكلام هو الكلام، الله حي والإنسان حي، حياة الإنسان بمعنى، حياة الله بأي معنى؟ ما هذا معنى؟ حياة حي بالنسبة للإنسان حي يعني أنه هناك علة تفيض الوجود له. الله حي الله حي يعني بأي معنى؟ شنو معنى؟ هل هناك علة تفيض الوجود له؟ مو هو علة العلة. شنو معناه؟ فقالوا إذن لا نفهم لا ندرك لكوننا الله عالم من معنى. نعم هو له معنى غير معنى الإنسان عالم، أي اشتراك لفظي. اثنين هذا المعنى الذي هو غير ذات المعنى لا نفهم لا ندرك له من معنى. هذا هو نظرية التعقيد. البعض قال لا اجى قال الآن راح ابتدي للمحذور الثاني. البعض ايش اجى قال؟ قال عمي انا قائل بالاشتراك اللفظي. يلا جيد انت قائل بالاشتراك اللفظي، وان الانسان عالم بمعنى والله عالم بمعنى اخر هو الاشتراك اللفظي. خب تدرون شنو معنى عالم في الله عالم؟ هو نقيض ما ورد في القضيه الاولى. هو نقيض ما ورد في القضيه الاولى. القضيه الاولى شنو كانت؟ الانسان عالم. نقيض شنو؟ جاهل. فيصير عالم بالنسبه للباري عز وجل بمعنى جاهل. هذا الذي قلت عليه. شنو المحذور الذي يرد على هذا؟ يلزم ان يسند الى الباري عز وجل لا سمح الله صفة هو متعالي عنها، لأنه نتيجة هذه الفرضية ما لا يلزم، بل يعني أن روح الله عالم ترجع إلى يا قضية في مشاعرنا وفي إدراكاتنا وفي تصوراتنا. الله عالم يعني شنو؟ يعني الله جاهل. هاي منج وصلت. أرجوك التفت شلون تنتقل؟ شلون صار الله عالم بمعنى الله جاهل؟ يعني شلون ترجم الله عالم بمعنى الله جاهل؟ أقول أنت كلامك يوجهني أن مفاد الله عالم يوجهني أنه أنتهي إلى أن أدرك الله عالم بأي لغة؟ بلغة الله جاهل. ليش؟ ليش؟ لأن الله الإنسان عالم خب معناه واضح. خب الله عالم له معنى نقول بنظرية الاشتراك له، ومعنى غير ذاك المعنى. خب تترك المعنى لا ما تتركه. يقول لا أدرك، أنا ما أقول بنظرية التعقيد. خب شنو معنى آخر؟ ما عندنا معنى إلا نقيض ذاته. مو هو غيره فإذا نقيض، فإذا هو غيره نقيض، فنقيض العالم شنو؟ الجاهل. فيصير روح الله عالم إلى ماذا ننتهي؟ أنا الله جاهل. وهل يمكن أن يقال بذلك؟ هذا الاحتمال الثاني. لذا قال الشيخ، الشيخ لو قال هذا عبارته، لو قلنا بنظرية الاشتراك اللفظي للزم علينا إما محذور تعطيل الصفات وإما محذور إسناد شيء إلى الباري عز وجل وهو شنو؟ منزه عنه. إذا قلنا راح أضرب لك مثال ثاني. الإنسان حي والله حي. أسئلة، أنت قال بيا نظرية، تقول لي أنا قال بنظرية الاشتراك اللفظي. معنى الاشتراك اللفظي شنو؟ تعدديه معنى. زين نسأل، الله حي تفهم له معنى لا ما تفهم؟ إذا ما تفهم هو التعطيل. تقولي لابد أن أفهم معنى. طيب شنو المعنى؟ لابد أن تفهم معنى غير ذاك. فلك أن تشيل معنى الحي، الإنسان حي، الشيلة تخلي بمكان غير الحي، فيصير الله الله غير حي. لأنه أنت تقول معنى اشتراك لفظي غيره، غيره شيلة خلي بمكان غير. خب شيل اكلمه، مو تقول غيره. الله عالم يعني شنو غيره؟ الله حي يعني شنو معنى؟ يعني غير ذات المعنى. وهذا معنى اسناد شيء الى الباري عز وجل هو منزه عنه. خب اذا رفضنا هذين الامرين يقول حينئذ لا بد من القول بالنظريه الثالثه. شنو هي النظريه الثالثه؟ نظريه الاشتراك المعنوي. نظريه الاشتراك المعنوي شنو ضابطها؟ خلينا نشوفها شنو. الآن راح أعرف لك الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي لفظ واحد ليس له إلا معنى واحد. نعم هذا المعنى الواحد وهو معنى عرفي، هذا المعنى الواحد وهو معنى عرفي له مصادق، بعض مصادقه العرف يدركها، وإن كان بعض مصادقه العرف لا يدركها. ها هنا عندنا تعددية مصادر الله عالم يعني شنو؟ لا نفهم من عالم إلا معنى واحد وهو شنو؟ العالم هو بمعنى النورانية، العالم بمعنى النورانية، لكن النورانية لها مصداقان، مصداق بشري الذي احنا نصطلح عليه بالكيف النفساني، ومصداق آخر لا يمكن للعرفي أن يدرك هذا المصداق، هو مصداق خفي جدا. العرف ليس من السهولة بمكان أن يدرك هذا المصداق الخفي، لكن جناب العقل قادر على أن يدرك ذلك المصداق. شنو ذلك المصداق؟ الله عالم يعني شنو؟ الله نور السماوات والأرض، يعني شنو الله نور السماوات والأرض؟ يعني كل شيء في الكون هو معلوم الباري عز وجل، وهو مخلوق الباري عز وجل، يصير علم عين خلقه، يصير علم عين خلقه، هذا ما. لكن هذا المصداق، هذا الذي عبرت عنه، راح أعبرك بلغة الشيخ الآخوند. إن اسمع بلغة الشيخ الآخوند، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عالم سواء كان المقصود به الإنسان عالم أو الله عالم عبارة عن تلبس المبدأ بالذات، إلا أن التلبس المبدأ بالذات له مصداقان، مصداق عرفي واضح ومصداق ليس من السهولة بالوصول إليه بواسطة العرف. المصداق الواضح قيام الذات بالمبدأ، قيام العرض بمعروضه، تلبس العرض بمعروضه، هذا المصداق الأول وهو الواضح. وهناك مصداق خفي، ما هو المصداق الخفي؟ وهو تلبس وقيام الذات بالمبدأ، لكن قياما اتحاديا وليس قيام العرض بالمعروف. نعم، العرف مو من السهولة أن يتعرف على هذا المصداق. ليش طبعا مو من السهولة أن يتعرف؟ بس أسألك سؤال، لماذا العرف ليس بالسهولة أن يتعرف على هذا المصداق؟ مو العرف يتحرك في أفق المحسوسات، وهذا مصداق وين موجود؟ في يا وعاء موجود، في يا عالم موجود، لم يكن هذا مصداق محفوظا في عالم المحسوس، فلا يمسه العقل البشري من جهة محسوسيته، يضطر أن يستعين بجهاز إدراكي جديد لأن يتعرف على هذا المصداق. لأجل أن أضرب مثال مع فارغ بس حتى أوضح الفكرة، شلون إحنا الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا انطانا موهبة عنوانها الأجهزة الإدراكية، لكن هذه الأجهزة الإدراكية تستطيع عن ماذا تصطاد؟ تصطاد الوجودات البشرية فتدركها، أما الوجودات الملكوتية هل يمكن بواسطة الجهاز الإدراكي البشري أن يمس الوجود الملكوتي؟ الجواب هذا مو معنى. إذن إحنا نقول بما أن الجهاز الإدراكي البشري عاجز عن أن يتعرف على مثل هذا المصداق المسمى بالملائكة، هذا معنى أن نشطب بالخط الأحمر على أنه ما عندنا شيء باسم وجود للممكن أي الملائكة، بل لازلنا نصف أن الممكن له مصداقان، مصداق أول بشر، مصداق ثاني ملائكة. من أجل العرف ليس له القابلية أن يدرك هذا المصداق. ليش ليس له القابلية؟ جهاز محدود، جهاز الإدراكي محدود. أما إذا واحد استعان بأجهزة إدراكية أخرى، فمر الجهاز الإدراكي الثاني الذي نستعين به العقل، ومر الجهاز الإدراكي الثاني الذي نستعين به النقل، فإن النقل أيضا جهاز إدراكي محترم. فإذا أجاب الخبر من الصادق الأمين وأخبر بأن هناك وجود للممكن آخر غير الوجود الذي أنت تعاين، لكن المصداق الثاني الذي أنت الآن ما مأنوس معه، عنوان ذلك المصداق الثاني الملائكة، وبنقبل بهذا المصداق لو ما نقبل بهذا المصداق، ولا نحصل حينئذ وجود الممكن فقط بفرد واحد، وهو نقول الممكن ليس له إلا فرد واحد، وما هو الفرد الواحد؟ وهو البشر. وأما الملائكة فنقول إذا قيل للملائكة بأنه ممكن لا بد إما أن نقول بنظرية التجوز أو نقول بنظرية النقل، لا نظرية تجوز ولا نظرية نقلي ولا نظرية تعقيدي ولا نظرية اشتراك لفظ، كل هذا لا نحتاج إليه، وإنما توسعة في ماذا؟ في المصادر، وهو الاشتراك المعنوي. لذا الآن لو واحد يسألك يا أبا وجود الممكن كم مصداقه له؟ تقول له مصداقه واحد إنسان وبشر، وجود مادي عبر عنه، وآخر وجود غير مادي، وجود غير مادي. إذا كنت تقبل بوجودات مثلا الجن تعلق لك وجود ثاني، مصداق ثاني عنوانه وجود الجن، مصداق ثالث وجود الملائكة. كوني غير قادر على أنه بمقتضى بمنطق العرف غير قادر على التعرف على هذا المصداق، مو معنى أن هذا المصداق لا تحقق له في الخارج. هناك أجهزة أخرى نستطيع بواسطتها أن نستكشف ماذا؟ مصداق آخر. هسه أنا افترض أنا عندي جهاز إدراكي، الله ما نحن جهاز إدراكي، بس وين أنظر؟ من داخل الحسينية. هل معنى أنه الشخص الذي خارج الحسينية أنا ألغيه؟ هذا صحيح شيء، يعني أقدر ألغي لأنه أحصر الجهاز بخصوص الجهاز الإدراكي، فأقول كل ما لا أدركه وكل ما ليس بالحسينية فهو شنو؟ لا وجود له في الخارج. هناك أجهزة إدراكية أخرى يمكن التوصل للتعرف إلى ذلك المصداق الخارجي. جهاز العقل جهاز إدراكي محترم، جهاز النقل جهاز إدراكي محترم، جهاز الحس جهاز إدراكي محترم. هذه أجهزة إدراكية متعددة، كل واحد هم يصب بمصب معين، وماكو هم تداخل في هذه الأجهزة الإدراكية، وماكو هم انفلات، وليس الواحد بناء أن يفتح هذا الجهاز الإدراكي يصير بناء على الفوضى العلمية. ما نقبل الفوضى العلمية، ما نقبل توسعة الأجهزة لا يعني فوضوية، ومع عدم وجود موازين، الموازين محفوظة في الوقت الذي نحن نقول باتساع رقعة الأجهزة الإدراكية. إذا النقطة الثانية التي يشير إليها المرحوم الشيخ هنا، وهي نقطة جديرة بالالتفات حاصلها، راح أكررها حتى أنتقل للنقطة الثالثة. النقطة الثانية شنو حاصلها؟ أنا الشيخ الفراساني أقول عمي أنت شيخنا، شيخنا صاحب الفصول، أنت قلت بالنقل، شو تريد تحكي؟ يا نقل، نقل الهجراني أم الاشتراك اللفظي أم الاشتراك المعنوي؟ بين لي. إلى هجران هذا مضحك. ليش مضحك؟ لأن يلزم أن الإنسان عالم، أن الإنسان حي، الإنسان قادر، الإنسان كذا، يلزم أن كل تلك القضايا قضايا تجوزية، لأنه هجراني معناه شنو؟ إلغاء المعنى الأول، وهذا مما لا يمكن الالتزام بشيء. إذا تقول لي بالاشتراك اللفظي فهذا به محذور. شنو محذور؟ إما الوقوع في مشكلة التعطيل، وإما القول بإسناد شيء إلى الباري عز وجل غير مقبول. إذا ينحصر الأمر بيا فكرة الاشتراك المعنوي، ونحن من دعاة الاشتراك المعنوي، الشيخ الخراساني يقول ونحن من دعاة الاشتراك المعنوي. نعم، هذا الاشتراك المعنوي يعني لفظ واحد لمعنى واحد، غاية الأمر أنها هنا عندنا تعدد، لكن ليس تعددا في المعاني وإنما تعددا في المصادر. هذا مطلب. المطلب الثاني أن وضوح المصادر ليس على حد واحد وليس على مسافة واحدة، لو بعض المصادر جلية جدا، بعض المصادر فيها صفاء. اليوم لو واحد يقول لك سمك، فالسمك له مصادر عديدة. نعم، الذي نحن مأنوسين فيه أنا الأنواع الذي نأكلها والأنواع الذي نعايشها، فالسفد مصداق من السمك موجود في بحيرة في بحر في مكان معين لا يمكن الوصول إليه لأنه في أعماق مثلا كذا من العمق عن البحر يمكن واحد يتعرف عليه. هذا مو معنى أنه هذا مو مصداق للسمك، فليبقى شنو؟ مصداق السمك. بالأجهزة الحديثة ربما نستكشف هذا المصداق الجديد، ربما في فترة احنا هذا المصداق مغيب عن أذهاننا. غياب هذا المصداق لا يعني أنه ليس بمصداق، عدم التعرف عليه بسهولة ليس معنى إلغاء هذا المصداق، بل هو مصداق محفوظ. نتيجة ما يريد أن يقول الشيخ، يقول أخي مفاد المشتق، شنو مفاد المشتق؟ تلبس الذات بالمبدأ، قيام المبدأ بالذات. أما بأي نحو من القيام له مصادر؟ كم مصداق؟ ثلاثة. واحد، قيام العرض والمعروف. اثنين، مسألة الصفات الذي هو معنى القيام الاتحادي، القيام العيني نسميه، القيام الاتحادي نسميه القيام العيني. اثنين، ثلاثة، قيام على في دائرة المعقول الثاني الفلسفي. وبينت لك هذه مصاديق، هذه تعدد مصاديق وليس تعددا للمعنى. هذا المطلب الثاني. المطلب الأخير، مطلب الأخير، مرحوم الشيخ يقول إحنا لحد الآن اخترنا نظريتين غير النظرية المنتخبة إلنا. ففي الواقع كم نظرية ذكرت؟ ثلاثة نظريات. نظريتنا ماذا كانت نظريتنا؟ نظريتنا كنا نقول أن هاي نظريتنا التي سميناها شنو؟ بالاشتراك المعنى. نظرية الفصول كان عبارة عن شنو؟ إذا إما تقدر تسوي اشتراك لفظي أو حتى يكون جامع لكل الأطراف من اشتراك لفظي، راح نطلع ذاك المنقول الآخر الهجراني. فش نقول نظرية الفصول شو نسميها؟ نظرية النقل. نظرية النقل. خب النظرية الأولى كانت تقول، كانت تقول بويا نحن لا نشترط، نسميها نظرية النفي، نسميها نظرية النفي، حيث قال أننا لا نشترط في الذات أن تكون متلبسة بالمبدأ. ليش؟ لأن المضروب مثلا ليس من الذات المتلبسة بالمبدأ. الشيخ راح يصنف يقول إذن اعلم، شوف راح أغير العبارة، إذن اعلم إنها هنا عندنا ثلاثة نظريات. نظرية النفي، نظرية النفي عن شنو؟ قالت لا نشترط الذات تكون المشترك ليس ذات المتلبسة بالمبدأ. نظرية ثانية، نظرية لابدية التلبس لكن ولو على مستوى التلبس النقلي، ولو على مستوى التلبس النقلي. وأنا نظريتي أيضا أقول بالتلبس، لكن بأين مضمون التلبس؟ مو منحصر بالتلبس على أساس النقلي أو تلبس العرض بالمعروض فقط، وإنما أقول بالتلبس بأنحائه الثلاث. جيد، هذا واضح هذا؟ فبين مدرسة قالت بالنفي وبين مدرسة قالت بالإثبات. مدرسة النفي مقصودنا يا تلك المدرسة التي قالت لا نشترط في أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ، استشهادا بقوله مضروب أو معلوم أو نحو ذلك. نظرية ثانية، نظرية الفصول التي قالت بالتلبس ولو على مستوى التلبس النقلي والمجازي. الشيخ يقول وأنا قلت بالتلبس الاعتدالي، أنا أقول بالتلبس خلافا لمن كان لا يقول بالتلبس، وأقول بالتلبس الحقيقي خلافا لما كان يقوله الفصول من التلبس حتى ولو كان تلبسا على مستوى المجازي والنقلي. بعد ما يبين هذا يقول ثم اعلم لنا أن نقول إننا نستطيع أن نوجد الصلح بين المدرستين، وبالتالي ثلاثتنا إحنا شنو؟ نتفق في معنى واحد. هذا الذي نعبر عنه بالمصطلح. يعني قبل قليل كنت أتكلم على أساس أن محورية النزاع نزاعا معنويا، الآن أذوب المسألة من النزاع المعنوي وأدخلها في سياق النزاع اللفظي. شنو معنى النزاع اللفظي؟ يعني صحيح أنت قلت أنت نافي، وصحيح أنت مثبت، وصحيح أنا مثبت، ترى كلنا نقصد معنى واحد. لأن ذاك النافي شي يقول، يقول أنا بأي معنى يريد يقول النفي؟ يقول أنا ترى أعلم أنه في 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 المضروب التلبس هنا ليس تلبسا حلوليا، وهو ينفي يا تلبس، ينفي التلبس الحلولي مو ينفي أصل التلبس. يقول مضروب يا أخوان مو أريد أقول لا يشترط في الذات أن تكون متلبسة، لا 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 لا، مو أريد أقول الذات ليست بمتلبسة، وأنا مش أريد أقول، أقول الذات ليست بمتلبسة في مضروب بنحو التلبس الحلولي، وإن كانت هي متلبسة بنحو آخر وهي تلبسة صدورية. فأنا أنفي التلبس الحلولي، لا أنفي التلبس كيفما كان، فأنا نافي لحصة من التلبس. أريد أقول مضروب، مضروب شذوذا ليس الذات متلبسة، لكن شنو مقصودي ليس الذات متلبسة؟ ليست الذات متلبسة بتلبس حلولي، مو أريد أقول ليست الذات متلبسة أصلا كما كنت أنت صورت في بداية الأمر، فجعلتني أنا في طرف النقيض مع المدرسة الأخرى. أنا لا عمي أنا ما أريد أقول شيء، أريد أقول مضروب ليس الذات متلبسة بالمبدأ تلبسا حلوليا، أنت ضيف وإن كانت متلبسة بتلبس صدوري. فأنا لست نافيا مطلقا وإنما نافي حصة. والمرحوم الشيخ قال ويشترط، المرحوم صاحب الفصول، يشترط في الذات أن تكون متلبسة بالمبدأ. صحيح عبر بأنه تلبس بالمبدأ تلبسا على سبيل قيام العرض بالمعروف، لكن مو على سبيل الحصري، بل هو أيضا الرجاء القائم أنه كما يمكن أن يكون التلبس بالعرض مع معروضة، كان يكون التلبس من نحو التلبس والقيام الاتحادي أو التلبس والقيام المعقول الثاني الفلسفي. إذا ماكو خلاف الحمد لله. الشيخ صاحب الفصول دا ينظر إلى أمثل ثم يقول فتأمل. فتأمل شنو؟ هاي يسموها الصلح بالقوة، هاي يسموها مال واحد صلح بالقوة، هاي صلح من أنا صديق الصلح بالقوة. ليش من صلح بالقوة؟ هذه العبارات ما تساعد، أنت بتكون بالقوة تجيب القضية. ذاك نافي مطلق، هذا مثبت مطلق، هذا مثبت يقول ينحصر التلبس الحقيقي بخصوص تلبس العرض بالمعروض. تقول لي لا والله مراد شلون حكي هذا؟ فمقصودا من فتأمل شنو؟ إن هذه المحاولة من جمع كلمات العلماء وجعل النزاع فيها نزاعا لفظيا فيه من التكلف الواضح لا تساعد عليه عبائر القوم. خلي أطبق لك هذا
أسبوعي العاطفة،
ها؟ صار أسبوعي نتعاركون نستفيد نسوي صلح. وتكون من المحمول من الخارج المحمول، يا هو تكون اسم تكون، وتكون من الآلة في القسم الثاني وفي القسم الثالث. في القسم الثاني يا القسم الثاني القيام الاتحادي، القسم الثالث يعني شنو؟ معقول الثاني الفلسفي. المعقول الثاني الفلسفي سواء كان إضافي أم كان اعتباريا، فمن ساهمني. وتكون القسم الثاني والثالث على تقسيم يعني من الخارج المحمود ذاك القسم الأول الذي هو قيام العرض بالمعروف الذي يكون يسموه المحمول التأصلي، يسمى بالمصطلح بالمحمول التأصلي لا المحمول بالظني. وأنا قلت لك قد نقل المرحوم المشكيني تلميذ الشيخ الخراساني المباشر، إذا أريد نعرف واحد نظريات صاحب الكفاية، إذا شوي عندنا خفاء في بعض مطالب صاحب الكفاية، المفسر الأقرب إلى كلمات أبو الكفاية منه مرحوم المشكيني، يعد تعليقة المشكيني من أرقى التعليقات على الكفاية. الحق والإنصاف المرحوم الشيخ المشكيني لا يقل براعة ودقة عن أستاذه، لذا يكون موضع احتمال. إيش قال لنا؟ قال ثم أعلم أن أطلق أن إطلاق الشيخ لهذا المصطلح غير ما هو عليه أهل المعقول، فإن أهل المعقول يعنون به شيء غير ما هو المعقول. وأنا قد بينت ما الفارق بين كلمات أهل العلم والميزان ومع هو الموجود في كلام المرحوم الشيخ. شوف راح يمثل. ففي صفاته تريد يقول أنه يا بتر الصفات الباري عز وجل الذي هو القسم الثاني، ففي صفاته الجاري على الذات المقدسة يكون المبدأ، يعني وإن يكون المبدأ مغايرا للذات مفهوما لكنه عينا خارجيا، يكون المبدأ وهو الله عز وجل له يعني للذات، يكون المبدأ للذات مغايرا للذات، لكن أي نحمل من المغايرة؟ مغاير الله مفهومه غير مفهوم العالم، الله غير العالم. يكون المبدأ مغايرا للذات مفهوما، لكنه الذات قائمة بالمبدأ قياما اتحاديا عينيا وقائما به، لكن على عين أو من القيام عينان، لكن بنحو من القيام، يعني على نحو على سبيل من القيام، بنحو من القيام على سبيل، لا بأن يكون هناك، يعني مو كل قيام يشترط فيه أن يكون هناك، بل القيام من القسم الأول يشترط فيه أن يكون، لا بأن يكون هناك اثنينية، وكان ما بحذائه. هل عقب تفسير الاثنينية عشان الاثنينية عشان، يعني كما أن هناك اثنينية ذهنية، هناك اثنينية في الخارج، أحسن في عالم الوجود، وعلى أن يكون كل واحد له ما بأجاء، رقم واحد في الذهن يعادله رقم واحد في الخارج، ورقم اثنين في الذهن يعادلها رقم اثنين في الخارج، تعدد خارج وتعدد ذهن الذي هو القسم الأول. شوف العبارة راح يفسرها، وكان ما بحذائه غير، يعني شنو؟ وكان ما بحذاء المبدأ الذهني في الخارج شيء آخر نسميه صفة غير ذاتي، بل هاي بل وندوس، لكن بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية، بل بنحو الاتحاد وال عينية، يعني بنحو الاتحاد والعينية، يعني تعددية ذهنية لكن بالخارج واحد، على أن يكون كل من الاثنينية لهما بأجاء، هم الموصوف هم الصفة هي موجودة بالخارج لكن بوجود واحد، مقابل المعقول الثاني الفلسفي، هم اثنينية ذهنية هم بالخارج واحد، لكن الموجود الموصوف أما الصفة ليس بموجود في الخارج. واضح العبارة شلون؟ وكان ما بحذائه عين الذات. قال عمي أنت قائد بيا نظري، قال أنا قائد بالنظرية الاشتراك المعنوي. اشتراك المعنوي يعني شنو؟ اللفظ واحد والمعنى واحد، عنوان المعنى الواحد شنو؟ المشتق قيام الذات بالمبدأ مطلقا، مطلقا يعني من أي الأجسام ثلاثة. إذن هذا التعدد أين تفترضه؟ يقول مو من الضروري أن أفترض تعددا في عالم المعنى، وإنما تعدد في عالم المصداق. عم التعدد المصداقي العقل العرف لا يمسه، يقول عدم تعرف العرف على المصداق لا يضرنا ولا يخيفنا، إنما الذي يخيفنا أنه العرف لا يفهم المعنى، أما المصداق ما مفهوم، لأنه العرف نحتاج إليه في عالم كشف المعاني لا في تحديد المصادر، كشف المعاني لا في تحديد المصادر. ولذلك قلنا الآن نسأل العرف، جناب العرف، عم شنو المقصود من دان؟ قال هذا اللون أحمر كذا 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 كذا، لكنه لم يكن العرف قادر على أن يقول أن الدم الموجود في المختبر مصداق من مصادق الدم، أو الدم الذي تخرج من تلك الشجرة أو من التربة الطاهرة المقدسة في يوم العاشر من محرم، فإنه وإن كان هو دم، لكن العرف عاجز على أن يتعرف على مثل هذا المصداق. عجز العرف عن التعرف على المصداق لا يعينا شيء ولا يخيفنا، لأن العرف باب مسموع في عالم المعاني، وليس العرف باب مقبول في عالم المصالح. جيد. وكان ما بحفظ وعدم اطلاع العرف على هذا المصداق لا يضرنا، وعدم اطلاع العرف على هذا المصداق على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية، شبيه هذا المصداق الذي هو من الأمور الخفية شبيه، لا يضر بصدقها عليه تعالى على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجال. طبعا إذا كان لها مفهوم صادق على هذا المصداق، إذا كان لها يعني لهذه المعاني مفهوم صادق لهذه المصداق، ولو كان هذا المصداق شلون نتعرف عليه، ولو كان المصداق شلون نتعرف عليه، لا بجهاز إدراكي عرفي وإنما بجهاز العقلي، ولو هاي ولو يعني بما الدف التعرف بالباطن المصداقي، ولو بالتأمل وتعمل من العام، والعرف إنما يكون مرجعا، في ماذا يكون مرجعا؟ في تعيين المفاهيم والمعاني والمدالي لا في تحديد المصادق، في تعيين المفاهيم لا في تطبيق المفاهيم على مصادقها. في مثل ايش الان؟ خل اضرب لك في المثال انت شوف، خل اضرب لك مثال انت شوف. الان عندنا في العركه يا بالمغرب ايش وقت نقول لا بد هذا لفظ لا بد ان نرجع فيه علما الى جناب العرب. فاذا المغرب افترض العرب على خلاف بين العرب انه سقوط القرص مثلا او ذهاب الحمره مشرقي، اي واحد منهم يا يعجبك تختار. سافترض استاذنا ان العرب يفهم من المغرب والغروب شنو بمعنى افترض سقوط القرص مثلا، وحددنا اليوم فلكيين حددوا سقوط القرص ايش قال؟ مثلا الساعه بالسبعه. واحد يقول انا اصلي قبل الساعه بالسبعه الا دقيقه، هاي بعض ترى اشوفها اصلي سبعه الا دقيقه، يا ليش اصلي؟ قال العرف وشأنه التسامح، ومن الضره دقيقه لي قدام دقيقه لي ورا. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ تفتم الشبهه؟ ذهب بعضهم قال بوي تحديد هذا الامر علما الى العرف. او مثلا نفترض الان عرف الشرعي هم اقوله الكرب ايش قد؟ افترض الكرب وزنه مثلا 27 بس شبر او 7 ما ادري كم كيلو نسيته
400
العرف الشرعي حدد الكرب ايش قد؟ 400. هسه قال 400 الا غرام واحد، هسه عندنا مي 400 الا غرام واحد، هل نتعامل معه معامله الكري؟ واذا معامله الكر اذا وقعت به النجاسه لا 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 لا, 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 لا تنجسه، واما اذا كان دون الكري تنجسه وان لم تغير اوصافه. قطره صغيره من الدم، قطره كلش صغيره من الدم صقت بهذا هو شنو 400 الا ايش قد؟ الا غرام واحد. سلكونه افتر البعض ايش قال؟ بعض المغفلين ايش قال؟ قال ما هذا لفظ عرفي وفي العرف يتسامح فيه، فس 400 الا غرام 400. جوابه هذا غلط. العرف بعدما حدد المعنى بعد المصداق مو امره بيده العرف، وانما امره بمثله بيد الشارع. لذا في باب الحج ان شاء الله، الله يرزق الجميع الذهاب الى الحج ان شاء الله تعالى. في الحج هناك سمعت في منى لازم واحد ينصر قبل منتصف الليل مثلا منى الى منى، نحدد منتصف الليل افترض ب 12. هسه واحد يجي 12 لحظه واحده ولحظه واحده 12 ولحظه واحده خلى رجليه وين؟ بمنى. يقول مختفر لا ما مختفر؟ يقول كلا. ليش؟ ليش ما مختفى؟ ليش ما مختفى؟ فنيا شو نقول؟ نقول بعدما حدد العرف ان منتصف الليل هو الساعه ب 12 بعد العرف يكون على كنار على 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 صفحه على صفحه، وانما يكون شنو؟ شان العقل هو الذي يدرك بانه شنو؟ بان الدقيقه الواحده بل اللحظه الواحده تكون ضاره. واضحه الفكره؟ شوف العباره. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجاري عليه تعالى وعلى غيره، زيد عالم الله عالم، وعلى غيره جاري عليهما على زيد عالم على الله جاري عليهما، يعني على زيد وعلى الله شنس على أي نحو من الجريان شنو بمفهوم، يعني شنو يعني نحن قائلين بنظرية الاشتراكية معنوي بمفهوم واحد ومعنى فارغ. زين اذا معنى واحد يعني مصداق واحد. يقول وان اختلفا فيما في المصداق، وان اختلفا في المصداق، وكون العرف يتعرف على مصداق والعقل يتعرف على مصداق اخر، وان اختلفا فيما يعتبر في الجلي من الاتحاد وكيفيه التلبس بالمبدا، حيث انه ان الاتحاد والتلبس بنحو العينية في الباري عز وجل وبنحو الحلول أو الصدور في غير الباري عز وجل، فهل تعدد في عالم المصداق؟ لا تعدد في عالم المعنى، فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعاني الحرفية كما لا يخبر. كيف؟ الآن راح يبين محذور الاشتراك اللفظي، ثم يبين بعد ذلك محذور المنقول الهجراني. كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية على الباري عز وجل كانت إما وإما، إما تعطيل صفات الباري، عبر عن نظرية التعطيل صفات عبر عنها لكلكة لسان، لكلكة لسان يعني الله عالم، مثل أقول الله عالم، الآن واحد يقول الله أحد، واحد واحد الله واحد الله واحد، يصير الله سين 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 سين، لكلكة لسان. جيد، كان صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا فإن غير، سيقول ليش ما تقول بنظرية هذا المحذور الأول، وهو شيء محذور تعطيل الصفات، تعال قول نقول بمعنى آخر، يقول معنى آخر يعني يلزم أن نسند إلى الله عالم، يصير معنى الله عالم الله جاهل. فإن غيرت تلك المفاهيم العامة الجارية على غير على زيد، أو فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على زيد غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذلك المعنى العام، ونحن نقول بنظرية الاشتراك المعنوي، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك معنى، يعني وهو يصير جاهل مقابل العالم جسد، فتعالى عن ذلك علوا كبير، وإما أن لا نعني شيئا وهو التعطيل. فقل إما أن نقول بالاشتراك المعنوي فهو المختار، أو نقول بالاشتراك اللفظي على أن يكون له معنى نقيض معنى الغيد العالم تعالى الله عن ذلك، وإما أن لا يكون له معنى فهو التعطيل، وإما أن لا نعني شيئا، فتكون كما قلنا من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى. والعجب، هاي والعجب شنو؟ هاي والعجب بمنذر. وأما إذا واحد قال بوي أنا أقول بالمنقول، بس رجاء لتوجهني منقول على سبيل الاشتراك المعنوي ولا منقول على سبيل الاشتراك لفظي، وإنما منقول هجراني سميناه بالمنقول الهجراني. يقول إذا قلنا بالمنقول الهجراني يلزم أن يكون زيد عالم ما له معنى، أو يكون مجازا. والعجب أن صاحب الفصول جعل ذلك، يا ذلك عملية النقل، أن جعل ذلك علة عملية النقل، علة لماذا؟ لعدم صدق تلك الصفات، لا تصدق حقيقة، عدم صدق تلك الصفات في حق، يعني زيد عالم بعد يصير ما له معنى حقيقي في حق غيره، وهو كما ترى وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، من الجانبين ألقى المنكر ونظرية صاحب فصولي. المنكر من هو؟ الذي قال أنا لا أشترط تلبس الذات بالمبدأ، والنظرية الثانية نظرية صاحب الفصول، أنا أشترط تلبس الذات بالمبدأ ولو تجوزا ونقلا. الشيخ يقول يمكن أنه ثلاثة من رجعهم إنها ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين، بينت لك وش كيفية المحاكمة والصلح، المحاكمة يعني بمعنى الصلح بين الطرفين، ثم قال فتأمل أن هذا الصلح لا تساعد عليه عبائر الأعلام. والحمد لله رب العالمين.